بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية، ما نزال مع أدب العمل. إذا عملت عملا مع الله تعالى فليكن هذا العمل مخلص، ولتكن فيه متبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا تتبع العمل برياء، لا تتبع العمل بشرك، لا تتبع عملك بنفاق، لا تتبع عملك بعمل من أعمال الكفار أو أعمال الردة. لا تفرح بقتل مسلم، لا تقتل مسلم، فذلك كله محبط للعمل. لا تفرط في العبادات، لا تشاق الله ورسوله، فكل ذلك يضيع عليك أجر العمل ويوقف عليك الانتفاع بالعمل. من هذه الأعمال كذلك، إذا عملت عملا وأتبعت هذا العمل بالذهاب إلى الكهان والعرافين، فإن ذلك يجعل عملك مردود ويجعل عملك محبط، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توعد من أتى العرافين والكهان بأن الله لا يقبل منه صلاة 40 يوما ولو صلى صلاة صحيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما وهذا الوعيد لمن أتاهم وسألهم، لكن الذي يصدقهم ويعمل بطلباتهم ويحقق أهدافهم وغاياتهم، وتروح المرأة إلى الكاهن أو إلى الساحر وتأخذ منه على أبو سحر محبة ولا سحر تفريق ولا غيره، فقد وقعت في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه الترمذي وأبو داود. ولذلك صناعة التنجيم اللي طبعا مضمونها الاستدلال بأحوال الفلكية على الأحداث الأرضية، والتي يدعي أربابها بأنهم يعلمون ما وقع وما لم يقع، هي محرمة بالكتاب والسنة واتفاق الأئمة. وقد حرم الإسلام حلوان الكاهن، وهو ما يتعاطاه المنجم وضارب الحصى والخاطب الرمل وقارئ أو قارئة الفنجان، وكذلك حرم الاتصال بهم على كافة الوجوه إلا أن يأتيهم الإنسان المسلم ناهيا زاجرا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن الصياد اليهودي وقد كان كاهنا، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم ونصحه ووعظه وقال: اخسأ فلن تعدو قدرك، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك على الإنسان أن ينتبه إلى هذا، فلا يتبع هؤلاء المنجمين ولا هؤلاء الكهان، كما جاء عن عبد الله بن محمد الأندلسي المالكي في أبياته المشهورة لما قال: لا تتبع علم النجوم فإنه متعلق بزخارف الكهان، علم النجوم وعلم شرع محمد في قلب عبد ليس يجتمعان، ألها دليل سعادة أو شقوة؟ لا والذي برأ الورى وبراني، من قال بالتأثير فهو معطل للشرع متبع لقول ثاني، إن النجوم على 3 أوجه فاسمع مقالة ناقد الدهقاني، بعض النجوم خلقن زينا للسماء كالدر فوق ترائب النسوان، وكواكب تهدي المسافر في السرى، ورجوم كل مكابر شيطاني، لا يعلم الإنسان ما يقضى غدا إذ كل يوم ربنا في شاني، والله يمطرنا الغيوم بفضله لا نوى أنواء ولا دبران، من قال إن الغيث جاء بحمأة أو صرفة أو كوكب الميزان فقد افترى إثما وبهتانا ولم ينزل به الرحمن من سلطاني. يعني هذه بعض الأبيات المشهورة للإمام القحطاني رحمه الله، سنة 340 تقريبا متوفي أو زيادة أو يقل، وقد كتب قصيدة مشهورة بنونية القحطاني، أبياتها طويلة وكلها في تأصيل عقيدة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا الشاهد مما يعلق عملك، إذا عملت عملا فأتبعته بالذهاب إلى المنجمين والكهان فإن عملك يعلق، فإن صدقتهم وطبقت ما طلبوا منك فقد كفرت بما أنزل على محمد. فلينتبه حقيقة الأخوات، كثير منهم تصير فيها ردة فعل فتلجأ، يعني ردة فعل من زوجها ولا ردة فعل من صديقتها ولا ردة فعل شخصية، فتلجأ إلى هؤلاء، وبنفس الوقت هي تصلي وتصوم وتعمل صالح تظن أن هذا يكفر هذا، وقد وقعت في كبيرة من الكبائر وربما تصل بها إلى درجة الكفر. كذلك إذا عملت عملا وأردت أن الله تعالى يقبل عملك، لا تعق والديك، فقد أمر الله تعالى بالإحسان إلى الأبوين، فقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، كما قرن شكرهما بشكره، فقال الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وبر الوالدين هو أن توافقهم قولا وفعلا في أغراضهم الجائزة شرعا، ولكن طاعتهما لا تستدعي الشرك بالله تعالى أو ركوب كبيرة، وطاعتهما لا تستدعي ترك الفرائض. وقد أمر الشارع الحكيم بأن تبر والديك وأن تحسن لهم، وحذر من العقوق، وبين أنه من الكبائر، بل أن عملك الصالح لا يرفع إلى الله تعالى إذا كنت عاق لوالديك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. شوف، قاعد يصلي لكن الله ما يقبل صلاته، يصوم الله ما يقبل صومه، يزكي الله ما يقبل زكاته، يتصدق يوقف أعماله كلها حتى يرجع حق أمه وأبوه ويبرهم ويحسن إليهم ويراضيهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا: عاق ومنان ومكذب بالقدر. وقد سبق أن أشرت إلى هذا الحديث، فلذلك يحرص الإنسان على أبويه وليتذكر تعبهم ومشقتهم ووقوفه معه في كل أيام حياته إلى أن وصل إلى هذا السن وربوه أحسن تربية. ولذلك على الإنسان أن يتذكر ذلك ويتجنب عقوق الوالدين بالقول والفعل حتى لا يؤخر عمله من أن يرفع إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك إذا عملت عملاً وأتبعت هذا العمل أو وقع في حياتك شرب الخمر والإدمان على هذه المسكرات، فإن هذا مانع من أن يقبل عملك أو أن يرفع عملك إلى الله تعالى. الخمر أم الخبائث ورأس كل خطيئة، لأنها تحول بين الإنسان وبين عقله. واليوم دخلنا بعد في ألعم من الخمر، وهي الحشيشة وحبوب التخدير ومادة الهيروين والخشخاش وغيرها، وهذه حقيقة ألعم بعد من الخمر، لكنها كلها تشترك في معنى واحد وهو إتلاف الجسد والإضرار والإغماء وغياب العقل. ولذلك حرمها الشارع الحكيم قولا واحدا، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أنها سبب لعنة كل متعامل بها أو معها، سواء كان حاملها أو زارعها أو عاصرها، يعني اللي يزرع الحشيشة شجر الخشخاش ويؤدي في النهاية إلى الهيروين وغيره، أو الخمر من يعصرها أو من يزرعها ليبيعها لأناس يشربوها خمرا، كل هؤلاء داخلون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله شارب الخمر وعاصره وبائعه وحامله والمحمول إليه. لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في حديث لقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر سبعة، وأحاديث أخرى كلها تدل على اللعن، وهذا من أشدها هذا الحديث اللي معانا الآن، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الخبال. قيل: يا أبا عبد الرحمن، وما نهر الخبال؟ قال: نهر من صديد أهل النار. والحديث صحيح، أخرجه الترمذي وغيره، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عند ابن ماجه وأحمد وابن حبان. وقد جاء تفسير نهر الخبال بأنه عصارة أهل النار وصديدهم، مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا في الآخرة لم يتب الله عليه، يعني آخذه الله على هذا الصنع، مو معناته الله ما يقبله خلاص، لا، قوله إذا في الرابعة رجع مرة ثانية وأدمن على الخمر لم يتب الله عليه، يعني لم يقبل منه العفو والمسامحة. التوبة يعني شنو؟ يعني استر علي المغفرة، يعني استر علي التوبة، يعني ارحمني وسامحني. فالله تعالى إن تاب في المرة الأولى خلاص مسحها عنه، إذا رجع وتاب في المرة الثانية مسحها عنه، إذا رجع وتاب في المرة الثالثة مسحها عنه، إذا رجع الرابعة لا ما يمسحها عنه، يثبتها عليه ويدخل جهنم وشرب من طينة الخبال، شرب من عصارة أهل النار. لكن الإنسان عموما إذا استقام في حاله وتاب إلى الله تعالى، جاءت الآيات والحديث أن الله تعالى يقبل التوبة عن عبده ويتجاوز عن عبده، كما قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وجاء التشديد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن مدمن الخمر الذي يموت مدمنا، فشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بعابد الوثن، أي عابد الصنم، فقال صلى الله عليه وسلم: مدمن الخمر إذا مات لقي الله كعابد وثن. وبالفعل هذا الخمر وثن، الناس اللي قط فلوسها على الخمور هذه، تسمع مرة يهربون ومرة حاطين الخمور داخل شاحنات، ومرة حجر من رخام ناحتينه ومعبينه خمور. وحقيقة يشكر جزاهم الله خير الشباب اللي في الجمارك في المنافذ البرية والبحرية والجوية، الجهد الكبير اللي يبذلونه جزاهم الله خير لمصلحة البلد ومصلحة الناس. لأن الإنسان لما يشرب خمر تصور شو يصير فيه، يشرب خمر يمكن يطق زوجته يطق عياله، يشرب خمر يبيع عرضه، يشرب خمر يرضى أن يمارس الفاحشة أو يمارس تمارس به الفاحشة سواء كان ولد ولا بنت، يشرب خمر يمكن تسبب بحوادث سيارات. يعني تصور لو طفل يمشي بالشارع واحد سكران ما هو منتبه يدعمه يموته، ذلك مو احنا، حتى قوانين العالم كلها تجعل للخمور اماكن معينه. يعني احنا حقيقه ما نفتخر فيه بالكويت بفضل الله تعالى ان الخمر لا يسمح لا باي شكل من الاشكال، ممنوع. اللي بالسر هذا بينه وبين الله كيف الله يحاسبه. لكن إذا يظهر الخمر ممنوع، لا بيع الخمر الحمد لله لا بالمحلات لا بالأسواق لا بالجمعيات لا بالمطارات لا على الطائرات لا بالسفارات لا بالفنادق، كله ممنوع رسمي ممنوع. لكن عاد اللي يبي يخربط بينه وبين الله، الله سبحانه وتعالى يحاسبه على ذلك. لكن كتشريع وقانون نحن نفتخر هنا بالكويت بفضل الله تعالى أن هذه الخمرة لا توجد بفضل الله تعالى ولا في أي مؤسسة من مؤسساتنا لا الخاصة ولا العامة، وهذه بفضل الله تعالى من الحسنات العظيمة في هذا البلد المبارك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هؤلاء الذين يشربون الخمر يلقون الله سبحانه وتعالى وهو عليهم غضبان. كذلك من أدب العمل إذا تبي تعمل إياك وقول الزور والعمل به، فإنك إذا عملت صالحا واستمريت في شهادة الزور فإن ذلك مؤذن بأن الله تعالى يوقف عملك ولا يقبل منك العمل، كما قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. ولذلك إذا الإنسان يصوم وبنفس الوقت قاعد يقول الزور ويعمل بالآثام، الله مو محتاج لصومك أنك تترك طعامك وشرابك، لأن هذا قول الزور راح يؤخر قبول هذا العمل. وكذلك من يعني احنا نسميها مبطلات الأعمال، وهذا يمكن الناس ما ينتبهون له، اقتناء الكلاب. اقتناء الكلاب إلا كلب ماشية أو زرع أو صيد. اليوم مع الأسف صارت هبة عند الناس وموضة، كل واحد ربي له كلب. ليش تربي لك كلب يا أخي؟ ما يبقى أولا الكلب نجس، لعابه فإنه ينظف نفسه بلعابه، ويقولون الكلب فيه دودة شريطية تخرج هذه الدودة عزكم الله مع البراز فتعلق في مؤخرة الكلب، تجي لحكة عزكم الله يتلحك شو يسوي؟ ما يطول، يروح يلحس دبره بلسانه، ماشي خلاص قام يلحس دبره بلسانه عشان يوخر الحكه هذه اللي فيه. بعدين يجي الاخ اللي يدرب الكلب ولا صديق الكلب ولا صاحب الكلب، يروح يبوس الكلب، يقوم الكلب يلحسه، يلحس الكلب يلحس هذا الانسان صديقه، يلحس يده يلحس وجهه يلحس رجله، فيقع لعاب الكلب الذي علقت به هذه الديدان وهذه القاذورات، يقع لعاب الكلب على هذا الانسان. ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بان الكلب إذا ولغ في إناء أحدنا يغسله 7 مرات أولاهن في التراب. ليش؟ لأن التراب كمادة خشنة تحك وتطرد هذه الجراثيم العالقة، وبعدين يغسلها يكمل يغسلها بعد ذلك 7 مرات أو 6 مرات المتبقية بالماء. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن مما يحبط عملك يرد عملك أو يوقف قبول عملك أنك تربي كلاب في البيت. أنت ما تحتاج بفضل الله تعالى في دولة الأمن والأمان إلى كلاب، ما تحتاج. تحتاج في المزارع كلب، تحتاج في الأواخير كلب ماشي، كلب زرع، كلب ماشية، كلب صيد، ما في مشكلة. أما كلاب البيوت فيا جماعة ما يجوز، ما أحد يفتيكم بأن كلاب البيوت جائزة. الناس تعيش بأمن وأمان والحمد لله، خاصة الكلاب بعد مو بالحوشة، كلاب حاطينها داخل البيوت بعد، هذا كله لا. وشوف مع الأسف الآن عيالنا وشبابنا وبناتنا صار عندهم الحين مثل موديل، كل واحد ماسك له سلسلة ويجر له كلب. هذا أوروبا يستخدمون الكلاب تسلية، الكلب يكون عندهم يسكر فراغهم، عندهم فراغ، عجوز قاعدة لحالها خايفة على نفسها، عندها كلب يشكلها حماية، واحدة ما عندها عيال ولا برين فيها عيالها من كبروا وطلعوا هدوها، قاعدة في البيت حط لها كلب يأنسها هذا الكلب ورد عليها الروح. هذا سبب معروف أقدر أقوله. في أسباب أخرى، أسباب حقيقة لا إنسانية قاعد يستخدم فيها كثير من الناس الكلاب، وهذا ارجعوا إلى كتاب أفول شمس الحضارة. أفول شمس الحضارة في 5 كتب صغيرة. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، فقال: من أمسك كلبا ينقص من عمله كل يوم قيراط، وفي رواية قيراطان، إلا كلب حرث أو كلب ماشية. وهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام البخاري. والقيراط جاء في رواية أنه كجبل أحد. أنت منين لك حسنات مثل جبل أحد عشان ينقص من عملك؟ فأنت اللي تربي كلب أو الأخت اللي تربي كلب مع أنهم مسلمين وصلون وصالحين وغيرهم، إذا تربي كلب تحطه في بيتك أو في حديقة بيتك أو في أحد الملاحق اللي يلحق بيتك، وأنت غير محتاج إلى هذا الكلب كحراسة حقيقية، أن يحرسك حراسة حقيقية، أو أن هذا الكلب ليس كلب صيد تأخذه تطلع فيه القنص، أو كلب ماشي أو كلب زرع، فاعلم أن حسناتك اللي قاعد تعملها أو اللي عملتها كل يوم قاعد ينقص من هذه الحسنات بوجود هذا الكلب. طبعا تقول ليش؟ أقول لك ليش احنا ما ندري، لكن انا اقول لك من الاسباب: كلب ينبح، ما دام ماكو كلب ما ينبح، ما دام انه ينبح فهو قاعد يسبب اذيه وازعاج للاخرين، هذا واحد. الشيء الثاني، الكلب فيه نجاسه، فما دام انه فيه نجاسه قاعد يجعل اعمالك اصلا، ما دام تصلي بثوب النجس او في مكان النجس العمل اصلا موقف وغير مقبول. 3، الكلب اذا دخلت الكلاب في اماكن تخرج منها الملائكه اللي هي ملائكه الرحمه، فقد حرمت نفسك من ملائكة الرحمة، فكأنها نوع من العقوبة والتشديد على الإنسان أن لا يؤذي الجيران وأن لا ينجس مكانه وأن لا يحرم نفسه من الرحمة، فلذلك جاء التشديد على عدم إدخال الكلاب. المرأة الناشز مرأة موقوف عملها ما يرفع إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، عبد أبق من مواليه، يعني عبد مملوك حاش من مواليه حتى يرجع إليه، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع إليه. وهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام الحاكم والطبراني، وهو حديث صحيح. فهذا يدلك على أن المرأة إذا عصت زوجها فإن عملها سيكون واقفا، ما يرفع عملها إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كان صلاتها أو صومها في هذه الليلة أو أعمال البر التي عندها، الله تعالى يوقف عملها حتى ترجع إلى زوجها وتراضي. كذلك إذا عملت عملا صالحا وأردت أن الله يقبل عملك، فمن أدب هذا العمل أنك لا تفرض نفسك على الناس، خاصة في العبادات. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان الذي يصلي في الناس وهم له كارهون فإن صلاته لا ترفع، هذا من أدب العمل مع الله، صلاة لا ترفع، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون، حيث أخرجه الإمام الترمذي. فيعني الإنسان إذا أما الناس وهم له كارهون، فإن كان الإمام غير ظالم فإنما الإثم على من كرهه، أما إذا كان الإنسان ظالم لهؤلاء الناس فأمهم وهم لا يريدونه ولا يرغبون به فإن صلاته لا ترفع. الحين حجب العمل، شوف عمل صالح لكن هذا العمل أصبح محجوبا. كذلك يعني من أهم الأشياء وآخرها وخاتمتها، إذا أردت أن الله تعالى يقبل عملك فمن أدب العمل أنك لا تهجر أخوك المسلم. بالمناسبة علاقتك مع كل الناس على قسمين: علاقة مودة ومحبة، وهذا لخصوصية من الناس، هذول أحبابك وخلانك وأصدقائك والناس الخاصة اللي عندك والطوق القريب منك، هذول ناس قريبين بينك وبينهم مودة، باقي الناس بينك وبينهم حقوق الإسلام. أنا ماني ملزم مع كل البشر يكون بيني وبينهم المودة والمحبة والصداقة والعلاقة والاتصال، أنا ماني ملزم، لكن عندي حقوق الإسلام، أسلم عليه وأسأل عنه ويسأل عني مثلا، وأرد عليه السلام، إذا عطس شمته، إذا مرض أزوره، إذا ما تتبع جنازته، إذا استنصحني أنصح له، هذه حقوق عامة تسمى حقوق الإسلام العامة. أما الناس اللي أعرفهم، ناس القريبين، فينبغي للإنسان أن لا يهجر أخاه المسلم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال وأبواب الجنة تفتح يوم الاثنين والخميس، فيغفر الله تعالى لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم حدد، قال بينه وبين أخيه، ما قال بينك وبين عموم الناس، يعني ممكن أنت واحد عام بمعاملة تزعل عليه وتمشي، ممكن واحد بالسوق يصير بينك وبينه شد وتتركه، لكن بينه وبين أخيه، يعني إخوانك، أقاربك، أحبابك، الناس القراب منك، صديقتك، رفيجتك، أختك، الناس القراب منك، إلا رجلا، طبعا الرجل من باب المثال ولا الأمر، يعني الرجل والمرأة، إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظرا هذين، أو قال أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، حيث أخرجه مسلم. ولذلك يعني الله سبحانه وتعالى يوقف عملك مع أن عندك أعمال صالحة ما تستفيد منها ولا ترفع ولا تسجل في صحيفتك حتى تصطلح مع أخوانك المسلمين، وهذا كلها دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم للتصالح بين الإنسان وبين إخوانه. ولذلك هذه الخصال اللي احنا تكلمنا عنها هي آداب تتعلق بالأعمال، ويسميها بعض العلماء مبطلات الأعمال، كتب فيها الشيخ سليم الهلالي كتاب جيد سماه مبطلات الأعمال لمن أراد أن يستفيد منه، يعني هذه كلها فيها ضرر على دين الإنسان وعلى خلقه وعلى سلوكه وعلى حياته. على الإنسان إذا عمل عملا أن يحافظ على هذا العمل من أن يبطل، مثل واحد زرع زرعة وأنبت نباتا عليه حفظ، يسقي ويراعي ويشمس مرات ويظلل مرات ويشيك عليه ويرش عليه أدوية حتى لا تأكل الآفات ولا تأكل الحشرات حتى ينبت نباتا حسنا ويصبر عليه فيجني الثمار. هذه أعمال نحن نعملها في الدنيا لازم تحيطها بنوع من الرعاية. العمل إذا أتبعت العمل برياء أو أتبعت العمل بمن أو أتبعت العمل بشرك أو أتبعت العمل بنفاق أو أتبعت العمل بكفر أو أتبعت العمل بمشاقة لله ورسوله أو أتبعت العمل بتضييع صلوات العصر وصلاة الفجر أو أتبعت العمل بأي مما ذكرنا فيما يسمى بمحبطات الأعمال أو أتبعت العمل بالابتداع أو انتهكت الحرمات في السر أو فرحت بقتل المسلمين أو كذبت بالقدر أو عقيت الوالدين أو رحت حكاهن أو ساحر أو عراف أو من يخط بالأرض أو من يقرأ الفنجان أو من يقرأ الكف أو إلى آخره أو قلت الزور أو اقتنيت كلبا أو امرأة كانت ناشز، أو واحد أما قومهم له كارهون، أو مسلم هجر أخاه المسلم، كل ذلك يحجب عنك الانتفاع بالعمل. بعض الأعمال تبطل عملك، تجعله مردود، الله سبحانه وتعالى ما يقبلها، كالكفر والشرك والردة والنفاق، يجعل عملك كله مردود ومحبط. وبعض الأعمال تحجب عملك فتخليك ما تنتفع فيه إلى أن ترجع إلى نفسك وتصطلح مع ربك سبحانه وتعالى.
وفي ختام هذه الحلقة يؤسفني أن أخبركم أن هذه هي الحلقة الأخيرة ضمن برنامجنا الآداب الإسلامية. أسأل الله سبحانه وتعالى في الختام أن يكتب هذا في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، إن كان في نقص أو تقصير أو خلل فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا، لا ندعي الكمال بل نزعم النقص والتقصير. ما كان من صواب فمن الله وحده، ما كان من خطأ ونقص وخلل فمني ومن الشيطان، أبرأ إلى الله من حولي وقوتي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شكري وتقديري وامتناني للأخ الفاضل المخرج داود عبد الله الصديقي، جزاه الله خير، بذل معنا جهد كبير. شكري وامتناني لإذاعة القرآن الكريم المباركة وعلى رأسها مديرها وكل الأخوة العاملين، أتاحوا لي هذه الفرصة للتواصل معكم. لن ننقطع بإذن الله تعالى، لكن إن شاء الله تعالى على أمل باشر، إن شاء الله تعالى تبقون معنا مع برنامج جديد يهم حياة كل إنسان، لمصير محتوم لكل إنسان، ولواقع سيمر عليه كل إنسان بنفس الوقت إن شاء الله تعالى، مع برنامج جديد بإذن الله تعالى ودورة جديدة. ونسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل أعمالنا وأعمالكم. نستودعكم الله مرة أخرى في حفظ الله ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.